العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلسنا الثامن إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. رزقني الله وإياكم رياض الجنات وجعلنا وإياكم من الصالحين. نحن مع الحديث الثالث من أحاديث رياض الصالحين المرتبط بالنية وبالهجرة. فالحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. وأول ما يقال في هذا الحديث: لا هجرة بعد الفتح، إنما أريد به لا هجرة من مكة حيث صارت دار إسلام، وليس مرادا به عدم الهجرة بإطلاق، لأن باب الهجرة باق، ولأن باب الهجرة مفتوح، ولا تنقطع الهجرة إلا بانقطاع التوبة، ولا تنقطع التوبة إلا بطلوع الشمس من مغربها. وهذه علامة من علامات الساعة الكبرى وليست الصغرى. علامات الساعة الكبرى فيها خروج الدجال، فيها نزول عيسى بن مريم، فيها خروج يأجوج ومأجوج، فيها نزول دخان من السماء، فيها طلوع الشمس من مغربها، فيها خروج الدابة على الناس ضحى، فيها ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من أرض المشرق، تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قال. العلامات العشر الكبرى من علامات الساعة مذكورة في حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم. فجاء ذكر طلوع الشمس من مغربها من بين العلامات الكبرى. وجاء في حديث آخر: أول علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها. قال العلماء: ليس طلوع الشمس من مغربها من أول العلامات، بل أول العلامات يقينا هو خروج الدجال. وإنما قوله عليه الصلاة والسلام: أول علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها، قالوا بتغير الكون العلوي، لأن الكون مع علامات الساعة الكبرى يقع فيه اختلال في الجانب الأرضي مع خروج الدجال الذي يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. 40 يوم تتحول إلى سنة وشهرين ونصف، ساعة الصحابة اهتماماتهم بإيه؟ قال يا رسول الله اليوم الذي يكون كسنة يكفينا فيه أن نصلي 5 صلوات على أنه يوم؟ قال لا، بل اقدروا لذلك قدره، اقدروا لكل وقت وقته أو قدره، يعني هيكون معاكم ساعات وتبدأوا تضبطوا زي ما أنتم ماشيين في الأيام العادية، كل يوم بليل 24 ساعة يكون فيها 5 صلوات، مش سنة يوم بسنة تصلوا في يوم وتقول الحمد لله استريحنا، لا، اهتمامات. فالشاهد ده اختلال في النظام الكون الأرضي. طيب ولما يختل نظام الكون العلوي السماوي، الشمس تطلع من مغربها، طلوع الشمس من مغربها معه تنقطع التوبة، للحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. يبقى انقطاع الهجرة بانقطاع التوبة، وعلامة ذلك طلوع الشمس من مغربها، يعني ما في توبة تنقطع قبل طلوع الشمس من مغربها، لا، ما في هجرة تنقطع قبل هذا هذا الوقت وهذا الموعد. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، هذا النفي ليس على عمومه، قال ليس على إطلاقه، حيث إن الهجرة لم تبطل بالفتح، بل لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ليس بالفهم إنما هو تصريح للنبي عليه الصلاة والسلام، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المراد بالنفي هنا نفي الهجرة من مكة، نفي الهجرة من مكة، لأن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام، كانت مكة إلى وقت الفتح تعد دار كفر أو دار شرك، فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم صارت دار إسلام، ولن تعود بعد ذلك دار كفر، ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هجرة من مكة بعد الفتح. قل أنا هاجر من مكة روح المدينة ممكن، لكن ليست هجرة مفروضة. طب لماذا هو يهاجر إلى المدينة أو لغير المدينة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة قال للأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم، ناس ممن أسلموا بعد الفتح يقال عنهم الطلقاء، فيهم من رغب أن يبقى في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث هي مهبط الوحي، ويتعلم الإسلام ويكون على مقربة من النبي عليه الصلاة والسلام، يفعل يفعل، لكن هجرة مفروضة واجبة كالتي أوجبها الله عز وجل على المسلمين قبل الفتح، حتى إن القرآن الكريم نهى عليه لمن مات منهم في مكة، ولذلك تقرأ قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. نعوذ بالله. تخيل هذا الوعيد الشديد بعدم الهجرة. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. ثم استثنى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وعسى في القرآن يقينية. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الله أكبر. كان هذا مع فرضية الهجرة. لكن بعد فتح مكة لا، أنت تهاجر إلى المدينة لطلب العلم، أنت تهاجر إلى غير المدينة لطلب الرزق. بقيت رحلة الصيف والشتاء، هذه للشام، هذه لليمن، هجرة، لكن ليست من جنس الهجرة المفروضة. الآن نحن ننتقل من بلد إلى بلد، تسميتها الشرعية ماذا؟ هجرة. هجرة. أنا هاجرت من مصر بدءا بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ماليزيا، وبعدين تركيا. هجرة فرارا من الأذية، فرارا من الظلم، فرارا من الفتنة في الدين. هذه تسمى هجرة. أمامي من سافر أو هاجر من الشيشان إلى تركيا، من أفغانستان إلى تركيا، هجرة. وتتنوع الهجرة، هجرة فرارا من الأذية في البدن والمال، في الأهل، هجرة لطلب العلم، هجرة لطلب الرزق، هجرة أنواع أخرى من أنواع الهجرة لعلي أذكر إن شاء الله أنواع الهجرة في الإسلام، لكن ليست من جنس الهجرة المفروضة كالتي كانت مفروضة على المسلمين قبل فتح مكة، فالتي ينفيها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الهجرة المفروضة التي كانت قبل الفتح. ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هجرة بعد الفتح. وكانت مكة تحت سيطرة المشركين، وأخرجوا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاجر صلى الله عليه وسلم بإذن ربه إلى المدينة. وبعد 8 سنوات رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا مظفرا منصورا صلوات الله وسلامه عليه. فصارت مكة بدل كونها بلد كفر صارت بلد إيمان أو دار إسلام، ولم يكن منها هجرة بعد ذلك مفروضة. وفي هذا دليل على أن مكة لن تعود لتكون بلاد كفر، بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قوله عليه الصلاة والسلام ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، أي الأمر بعد هذا، بعد فتح مكة وحيث انقطعت الهجرة المفروضة، يكون أي خروج يكون جهادا أو يكون بنية صالحة، ولكن جهاد ونية، أي الأمر بعد هذا جهاد. خرج الناس من مكة بعد الفتح، خرجوا مجاهدين. غزوة حنين كان فيها 10,000 من المسلمين الذين فتحوا مكة، وجاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، وكان فيها 2000 ممن أسلموا بعد الفتح الطلقاء، خرجوا من مكة إلى الطائف، وكانت غزوة حنين، وكانت فيها آية من الآيات أو كان فيها درس من الدروس أنه ممن أسلم حديثا ما شاء الله احنا 12,000 لن نغلب اليوم عن قلة. فربنا علمهم وأدبهم وأن النصر ليس بقلة ولا بكثرة، لما النصر من عند الله، فلما اغتروا بكثرتهم كانت الهزيمة أولا، ثم نصرهم الله عز وجل في نهاية المطاف. قال تعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ومحل الشاهد أن أناسا خرجوا من مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام مجاهدين، إذن ولكن جهاد ونية أن يخرج أهل مكة من مكة إلى الجهاد، والنية أي النية الصالحة للجهاد في سبيل الله، وذلك بأن ينوي الإنسان بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا، أن ينوي الإنسان بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا، ولهذا تفصيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفركم ولي أمركم، هو احنا تكلمنا عنه في غير هذا الموطن إنه ولي أمر مسلم، استنفركم ولي أمركم للجهاد في سبيل الله فانفروا وجوبا، فانفروا وجوبا، وحينئذ يكون الجهاد فرض عين. إذا استنفر الناس للجهاد وجب عليهم أن ينفروا، وأن لا يتخلف أحد إلا من عذره الله سبحانه وتعالى، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله الله عليم حكيم. والله على كل شيء قدير. نعم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. وهذا أحد المواضع التي يكون فيها الجهاد فرض عين. أما الموضع الثاني، إذا حصر العدو بلدة من بلاد المسلمين بأن جاء العدو حتى وصل إلى البلد وحاصر أهل البلد صار الجهاد فرضا عينيا، ووجب على كل أحد أن يقاتل، حتى النساء والشيوخ القادرين في هذه الحال، لأن هذا قتال دفع أو قتال دفاع، يخرج فيه الولد بدون إذن والديه، والمرأة بدون إذن زوجها، والعبد إن وجد بدون إذن سيده، فهذا جهاد الدفع. وفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، ففي جهاد الدفع يجب على جميع الناس أن ينفروا للدفاع عن بلدهم. أما الموضع الثالث، إذا حضر الصف والتقى الصفان، صف الكفار وصف المسلمين، صار الجهاد حينئذ فرضا عينيا، ولا يجوز لأحد أن ينصرف، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعوذ بالله تعالى. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التولي يوم الزحف من السبع الموبقات. أما الموضع الرابع، إذا احتيج إلى الإنسان بأن يكون السلاح لا يعرفه إلا فرد من الأفراد، وكان الناس يحتاجون إلى هذا الرجل لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلا، فإنه يتعين عليه أن يجاهد وإن لم يستنفره الإمام، وذلك لأنه محتاج إليه. ولهذه الضرورة الملحة يكون الجهاد في حقه فرض عين. فهذه المواطن الأربعة الجهاد فيها فرض عين، وما سوى ذلك فإنه يكون فرض كفاية. قال أهل العلم: ويجب على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام مرة واحدة، يجاهد أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأجل أن يدافعوا عن الوطن من حيث إنه وطن، لأن الدفاع عن الوطن من حيث هو وطن يكون من المؤمن ومن الكافر. حتى الكفار يدافعون عن أوطانهم، لكن المسلم ينوي بدفاعه وبجهاده الدفاع عن دين الله، ويكون الدفاع عن وطنه لا لأنه وطنه مثلا، ولكن لأنه بلد إسلامي، فيكون بهذه النية محاميا عن الإسلام، فيدافع عن بلده حماية للإسلام الذي حل في هذه البلد. ولذلك يجب علينا في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم، يجب علينا أن نذكر جميع العامة بأن الدعوة إلى تحرير الوطن وما أشبه ذلك دعوة غير مناسبة، وأنه يجب أن يعبأ الناس تعبئة دينية، ويقال إننا ندافع عن ديننا قبل كل شيء، لأن بلدنا بلد دين، بلد إسلام، يحتاج إلى حماية ودفاع، فلا بد أن ندافع عنها بهذه النية. أما الدفاع بنية وطنية أو بنية قومية وما أشبه فهذا يكون من المؤمن ومن الكافر، ولا ينفع صاحبه يوم القيامة. وإذا قتل وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فانتبه لهذا القيد جيدا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأنه وطنه. وإذا كنت تقاتل لوطنك فأنت والكافر سواء، لكن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ممثلة في بلدك، لأن بلدك بلد إسلام، ففي هذه الحال يكون القتال قتالا في سبيل الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ويكلم يعني يجرح، أي يجرح. لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا في مناقب الشهادة التي تكون في سبيل الله تعالى. فانظر رحمك الله كيف اشترط النبي صلى الله عليه وسلم للشهادة أن يكون الإنسان يقاتل في سبيل الله، والقتال في سبيل الله أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن القتال للوطن ليس قتالا صحيحا، وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وأقاتل عن وطني لأنه وطن إسلامي فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام. فبهذه النية تكون النية صحيحة، لا ليس هذا فحسب، لا يقف الأمر عند القتال عن الوطن فحسب، بل ويقاتل دفاعا عن نفسه ودفاعا عن زوجه ودفاعا عن أولاده ودفاعا عن ماله. فإن قتل فهو شهيد. وفي الحديث: أرأيت لو أن رجلا أراد أن يأخذ مالي أقاتله؟ قال: نعم قاتله. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يجب أن تكون هناك ضوابط شرعية لمثل هذه الأمور. لما النهاردة أي حد كده، يعني إحنا عندنا أي حد مثلا قتل في معركة ولا قتل في تظاهرة ولا كذا ولا كذا، يقول لك الشهيد فلان الشهيد فلان. أولا الشهادة لا تكون إلا بنص، لا تكون إلا بمن ذكروا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلان شهيد فلان شهيد. لكن فلان بالوصف يجوز، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ولما النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله. قال: إذن فالشهداء أمتي قليل. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أصنافه: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. مات في سبيل الله يعني لم يقتل، لأن الرجل قد يسأل الله الشهادة فينال أجرها وهو يموت على فراشه. مات في سبيل الله، أو مات غريقا، أو مات حريقا، أو مات مهدوما وقع لجدار، مات مقطونا مرض من الأمراض التي هي كالطاعون وكهذه الأوبئة، يرجى له الشهادة، نحسبه عند الله شهيدا، نحسبه شهيدا. إنما لا توقن بذلك، لأن الأمر مرتبط بالنية، والنية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. ولذلك ذكر هذا الحديث ارتباط بالنية كحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إنما واحد يقول لك يا ما عندنا شوارع، ولك الشهيد جرجس والشهيد بطرس، وش شهيد؟ اللي خلى جرجس وبطرس شهيد، خليه شهيد أي حاجة. إنما المسألة يعني في ضوابط شرعية لا ينبغي أن ننحرف عنها، وهذا الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبينه من خلال هذا الحديث، وقد بينا أحكامه بفضل الله تبارك وتعالى. فالحديث يقول: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. بهذا نكون قد وقفنا مع هذا الحديث تلك الوقفة الميسورة، أخذت وقتها مجلس هذا المجلس في مدته مقررة. مكتفيا بهذا القدر، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.